قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب وتحت عنوان عصر الانحطاط الفكري والأخلاقي، تناول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي الانحطاط الفكري للناس والذي أوجده حكام العهد الأموي بعد عام 40 للهجرة. تعالوا نطالع معا أيها الأكارم صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
هناك نقطة لفتت نظري أثناء مطالعتي لكتاب الأغاني لأبي الفرج، وهو أنه في سنوات 70 والثمانين والتسعين والمئة إلى 150 أو 160 تقريبا، فإن أشهر المغنين والمطربين واللاعبين والعابثين في العالم الإسلامي كانوا في المدينة أو في مكة. وكلما كان يضيق صدر الخليفة في الشام شوقا للغناء ويطالب بمغن أو مطرب، كانوا يرسلون له من المدينة أو مكة أحد المطربين المعروفين أو المغنين. فأسوأ الشعراء وأفسدهم وأفسد الماجنين كانوا في مكة والمدينة. مهبط وحي النبي ومنشأ الإسلام أضحى مركزا للفحشاء والفساد. ومن الجيد أن نعرف هذه الأمور بشأن تاريخ المدينة ومكة. وللأسف في الآثار التي لدينا لا يوجد مثل هذه الأشياء، وهي أمور واقعية حدثت. وأنا العبد أعرض لنموذج من رواج الفساد والفحشاء. كان في مكة شاعر يدعى عمر بن أبي ربيعة، وهو من شعراء التعري والمجون، وقد مات في أوج قدرته وفنه الشعري. ولو أردنا ذكر قصص هذا الشاعر وما كان يفعل في مكة لاحتاج الأمر إلى فصل مشبع بالتاريخ المؤسف لذلك العصر. في مكة والطواف ورمي الجمرات، وهذا البيت مذكور في كتاب المغني: بدا لي منها معصم حينما جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثماني. وعندما مات هذا الملعون عمر بن أبي ربيعة، ينقل الراوي أنه أقيم في المدينة عزاء عام، وكان الناس يبكون في أزقة المدينة، ويقول: إنني أينما ذهبت كنت أجد مجموعة من الشباب نساء ورجالا واقفين ويبكون عمر بن أبي ربيعة في مكة، فشاهدت جارية تسعى في عملها وتحمل سطلا لتحضر الماء، وكانت دموعها تنهمر على خديها بكاء على عمر بن أبي ربيعة غما وأسفا. وعندما وصلت إلى مجموعة من الشباب سألوها: لماذا تبكين لهذا الحد؟ فقالت: لأن هذا الرجل قد مات وخسرناه. فقال لها أحدهم: لا تحزني، هناك شاعر آخر في المدينة هو خالد المخزومي، والذي كان لمدة حاكما على مكة من طرف علماء الشام، وقد كان من شعراء التعري والمجون كعمر بن أبي ربيعة. فذكروا لها ذاك البيت وأرادوا أن يذكروا لها بعض الأبيات الشعرية لهذا الشاعر، فاستمعت هذه الجارية قليلا وقد ذكر في الأغاني هذا الشعر وخصائصه، فمسحت دموعها وقالت: الحمد لله الذي لم يخل حرمه، فإذا فقد شاعر جاء آخر. هذا نموذج من الوضع الأخلاقي لأهل المدينة. والقصص كثيرة عن سهرات مكة والمدينة، ولم تكن المسألة منحصرة بالأفراد المنحطين، بل شملت الجميع في المدينة، بدءا من ذلك المتسول المسكين كأشعب الطماع المعروف، الذي كان شاعرا ومهرجا، ومرورا بالأفراد العاديين وأبناء السوق وأمثال هذه الجارية إلى أبناء المعروفين من قريش وحتى بني هاشم. لا أذكر أسماء، من الشخصيات المعروفة لوجهاء قريش نساء ورجالا كانوا من هؤلاء الذين غرقوا في هذه الفحشاء. وفي زمن أمارة هذا الشخص المخزومي جاءت عائشة بنت طلحة وكانت تطوف وكان يحبها، وعندما حان وقت الأذان أرسلت هذه المرأة رسالة ألا تؤذن حتى أنهي طوافي، فأمر بعدم رفع أذان العصر، فقيل له أنت تؤخر الأذان من أجل شخص واحد وامرأة تطوف أو تؤخر صلاة الناس؟ فقال والله لو أن طوافها بقي إلى الصبح لقلت لهم أن يؤخروا الأذان إلى الصبح. هكذا كان حال ذلك الزمن.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأبعاد الاجتماعية للحج.
الله الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم رواد البيت العتيق وعلى الناشدين الغاية ذاتها تحقيقا لفلسفة الرسالة السماوية والأهداف الاجتماعية العليا المرجوة مجتمعا وفردا.
وهنحن نقف على برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، استجلاء للأهداف المجتمعية المتحققة في ظل تطبيق فريضة الحج السماوية.
وقفتنا في هذه الحلقة مستمعينا الأكارم ستكون حول الاجتماع الكبير المتحقق في الحج بما يتضمنه من تشكيل وحدوي كواحدة من تلك المنافع الاجتماعية والمعالم التي يرسمها الحج لرواده، ومن ثم انعكاسها على مجتمعاتهم.
مستمعين الأكرم، مواضيع برنامجنا تستقرئ الصورة الاجتماعية ومظاهرها التي يرسمها الحج بتنوع مناسكه،
تقف عليها مجتزأة العناوين، نسلط عليها الضوء ضمن أهم المؤثرات والملامح النابعة والتي يكون لها وقع على المجتمع والفرد.
نعم، وفي حلقتنا هذه سيكون الاجتماع الكبير الوحدوي مدار الحديث في ظل فريضة الحج، فنقول
هذا المظهر لو صورناه على شكل سلسلة متصلة تبدأ من تلبية جماعية تطلقها الحناجر بنداء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، راسمة صورة الصوت الموحد بنداء موحد، وقد سبقتها صورة الاجتماع في لباس موحد يرسم مظهر المجتمع الملون بلون واحد، وقد أزيلت منه كل مظاهر الطبقية واللونية البيضاء والسوداء والصفراء والسيد والعبد والغني والفقير.
فإذا فصلنا الوقفات والشعائر فسنرى لكل جزء مظهرا ذا بنيان اجتماعي يؤسس للوحدة ولتجمعات سليمة تؤسس للمجتمع الإسلامي السليم. فالموحدون لله تعالى موحدون للمجتمع مبتعدون عن الفرقة. إن الشريعة المقدسة ومن أجل توحيد الكلمة أوجبت على الجميع تلبية واحدة وأداء سبيل موحد، وأن يتفوه ملايين البشر في آن واحد بكلام واحد لبيك اللهم لبيك،
ومن ثم يتوجهون وفي وقت معلوم وبشكل جماعات نحو عرفة مجتمعين في نقطة مشتركة. وخير إشارة إلى نموذج حقق هذه الصورة وأهدافها حركة الإمام الحسين عليه السلام إلى عرفة، كما ذكرته رواية بشير الأسد أبادي في كتاب مصباح الزائر لرضي الدين علي بن طاووس، بأن الحسين بن علي عليهما السلام خرج عشية عرفة يومئذ من فسطاطة متذللا خاشعا، فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه في مسيرة الجبل مستقبل البيت، ثم رفع يديه تلقاء وجهه قائلا الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع، إلى آخر الدعاء.
ولعل ما يخص موضوع بحثنا وإشارتنا هو أن الإمام عليه السلام لم يخرج لوحده، بل أخرج معه أهل بيته وولده ومواليه، مما يدل على أن النداء والدعاء الجماعي يحقق الغاية والهدف الاجتماعي في هذه الشعائر، فضلا عن كونه من مصادق التعاون على البر والتقوى.
كما أشرنا أعزائنا الكرام في أن مراحل الحج بحد ذاتها ترسم صور الاجتماع الكبير الموحد، وأشرنا إليها بدءا باللباس الموحد ليبدأ النداء الواحد للجميع بالتلبية، وحركة مجتمعة إلى نقطة واحدة في عرفات ليذهب بعدها الحجاج مجتمعين وفي وقت واحد أيضا إلى المشعر الحرام وإلى رمي الجمار ثم الذبح. أما السعي بين الصفا والمروة فهم فيها جماعات يجسدون حالة السيدة هاجر، حيث سعت في تلك الصحراء العارية من الزرع والماء، وفي نهاية المطاف نالت مقصودها وحققت مطلبها، فكان فيها نجاتها وابنها. وهكذا في سعي المجتمعات يتحقق النجاح.
فمن دور إلى دور وكلها في وقت واحد معلوم وإلى نقطة وهدف واحد معلوم، ويجتمعون طائفين البيت وعلى اختلاف مذاهبهم ومشاربهم بين مناد وداع وذاكر، هي أيضا صورة مجتمعية عالمية. وعندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن علة الحج قال إن الله خلق الخلق وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة والدين ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب.
نعم مستمعين الأفاضل، فالحج من منطلق الهيئة والصورة مهدت ابتداء المناخات وأجواء التوحد في صفوف مرسومة جماعيانا، ورغم الكثير من العراقيل استطاع أي واحدة ويجمع أمة ممتدة من الأطلسي إلى الهادي بما في ذلك من تحديات العصر من العلمنة ومساعي الأصوات التبشيرية. فبدايات الحج هي الهيئة الظاهرية المرسومة بشكل جماعي لباسا ونداء وزمانا ونقطة مشتركة رسمها فارض الشعيرة فأسس لها ابتداء، فيأتون أفواجا حتى لا تكاد تجد بلادا لا يفد منها حجاج.
خلاصة القول أعزائنا المستمعين، فالمتأمل في جوانب الحج المختلفة يتلمس الحقيقة في أن وراءها أمورا أساسية نموذجية لبناء المجتمع الموحد الذي تحتاجه الشعوب الإسلامية والمستضعفة خاصة التي تعاني اليوم الفرقة والظلم والجور.
وفي الوقت نفسه فإشارتنا لمظاهر الحج في حلقتنا هذا لا تنفي روحها وفلسفتها، والتي سيكون لنا حولها وقفات ضمن مواضيعها المرسومة، كما أن فلسفة الحج وأخلاقها وقيمها الأخرى لا تنفي أهمية الصورة الظاهرية المرسومة كركيزة مهمة لهذا الاجتماع الكبير الداعي إلى الوحدة.
وهكذا أعزائنا المستمعين بدأنا أولى حلقات برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، لنتابع الأبعاد الاجتماعية الأخرى في حلقتنا المقبلة إن شاء الله.
ندعوكم شاكرين للتواصل مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بخير والسلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. تستمعون إلى هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران، والذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، يتناول بالدراسة والتحليل أهم وأبرز أحداث وتطورات المنطقة والعالم. نتناول في لقائنا لهذا اليوم أسباب العودة المفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية إلى المحادثات غير المباشرة مع إيران عبر الوسيط الأوروبي بعد سلسلة من المماطلات والتسويف. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: لماذا سرعت أمريكا من عودتها للمحادثات النووية؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وفي البداية مستمعينا مستمعاتنا نقول عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد إمامنا جواد الأمة باب المراد الإمام محمد بن علي الجواد الإمام التاسع من أئمة الهداة والميامين، فعظم الله لكم الأجر وأحسن عزاءكم في هذه المناسبة. نعم مستمعينا مستمعاتنا، كان واضحا أن الإدارة الأمريكية التابعة لجو بايدن ستعود إلى الاتفاق النووي آجلا أم عاجلا بحكم المستجدات والمعطيات الجديدة في المنطقة والعالم، لا سيما الحرب الأوكرانية والصراع الدائر على خلفيتها بين روسيا والدوائر الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة. ويرى المراقبون السياسيون أن الأزمة الأوكرانية أصبحت عاملا مساعدا وسرعت من عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، ولكن فقط من حيث السرعة وليس من حيث المبدأ، حيث أن هناك أهدافا استراتيجية بعيدة الأمد كانت لإدارة بايدن والأوروبيين بأن يعودوا إلى الاتفاق النووي مع إيران لأسباب عديدة منها تتعلق بمصالح اقتصادية والأمن القومي. حينما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، رأينا كيف أن الرؤساء الأوروبيين قد قاموا بالحجيج إلى البيت الأبيض الواحد تلو الآخر كي يقنعوا ترامب بأن لا يخرج من الاتفاقية. وبالطبع فإن الأخيرة هو لم يكترث على الإطلاق وضرب بالحائط كل طلباتهم، لأنه كان تحت تأثير اللوبي الصهيوني وبالتحديد نتنياهو حينما قال له أخرج من الاتفاقية النووية، فخرج. ثم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وأغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وهذا يدل على أن ترامب كان بالنسبة لموضوع غرب آسيا وفلسطين وإيران عبارة عن إصبع في خاتم نتنياهو. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت استعدادها للتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن الاتفاق النووي، داعية إيران إلى اغتنام فرصة زيارة بوريل لها لإتمام الأمر الآن بينما لا يزال ذلك ممكنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وحياكم الله لمتابعة هذا البرنامج حدث وحوار، ونشكركم جزيل الشكر على تواصلكم الطيب عبر أثير إذاعة طهران العربية. ولقاءنا هذا حدث وحوار عبر تطبيق الواتساب، هناك الكثير من الرسائل أتتنا بهذه المناسبة التي نعيشها في هذه الليلة في ذكرى وفاة مولانا باب المراد جواد الأئمة محمد بن علي الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. فشكرا جزيلا لكم أحبائي، وهذه التحية لكل من بعث إلينا ببطاقات تعزية، ورزقنا الله وإياكم زيارته إن شاء الله في مدينة الكاظمية المقدسة وشفاعته إن شاء الله في الأخرى. عبر تطبيق الواتساب هناك بعض الرسائل وصلتنا في إطار حديث برنامجنا هذا، لماذا سرعت أمريكا من عودتها للمحادثات النووية تحت هذا العنوان. الأخ عبد الله بوي من السنغال، استمع إلى رسالتك يا أخي عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار في إساءة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقد أعلن الاثنين أن هناك الولايات المتحدة بشأن إيران إمكانية التوصل إلى اتفاق مع برنامجها النووية بشرط أن يتم إنجازه بسرعة مع تصريح طهران لقدراتها النووية، وذلك عسية استئناف المفاوضات. أخوكم عبد الله بوي مدينة جوربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام يا عبد الله أخي، بارك الله بك وشكرا جزيلا أخي على إرسال هذه الرسالة الصوتية والمشاركة والمساهمة في برنامجنا هذا. وإلى الأردن الأخ صبحي عبد الحميد المستمع الفاضل أيضا بعث إلينا برسالة صوتية، استمع إليها.
تحية لكم جميعا. رجوع البنتاغون إلى المفاوضات النووية مع إيران هو لهدفين: أولا المواد البترولية، وثانيا إبعاد إيران عن المحور الصيني الروسي. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا على إبداء الرأي والمساهمة في هذا البرنامج، بارك الله بك. وألف شكر وتحية للأخ محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا هذه الرسالة، ويقول: الولايات المتحدة الأمريكية هي المسببة الأساس في خروجها من هذه الاتفاقية عام 2018، وهي التي لابد لها أن تجبر هذه الهزيمة مرة أخرى وتعود للاتفاق. وإيران اليوم هي الثابتة على مبادئها ولا تقبل بأي شيء في هذه المفاوضات الموجودة، ومحادثات غير مباشرة في قطر إن دلت على شيء فإنها تدل على تهرب الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها للعودة إلى الاتفاق. لا نأمل كثيرا بالاتفاق النووي والحصول على نتائج، لكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي المجبرة على عودتها إلى الاتفاق، وقد نرى تأثير الحرب الأوكرانية وقرار الرئيس الروسي بوتين بقطع إمداداته الغازية أو الطاقة الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي في كسر جمود هذه المحادثات النووية. لكن إيران ثابتة على مبادئها ولا تراجع عن شروطها، والطرف المقابل هو الذي يخسر هذا الأمر، والمماطلة فيه ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول الغربية. أبو محمد بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك ومساهمتك معنا في هذا البرنامج. سنتطرق مستمعينا مستمعاتنا إن شاء الله في هذا البرنامج حول تعنت الجانب الأمريكي وتهربه من العمل بالتزاماته للعودة إلى الاتفاق، أهداف عودة إدارة بايدن والأوروبيين إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي، ولربما هل نستطيع اعتبار رضوخ أمريكا للتوجه إلى محادثات قطر غير المباشرة بين إيران وأمريكا انتصار دبلوماسي لإيران، ونجاحات لصمود إيران وتمسكها بمواقفها الثابتة وكذلك خطوطها الحمراء عبر مواقع إخبارية ومواقع التواصل. قد وصل هذا الخبر في البداية بأن محادثات الدوحة انتهت دون نتيجة، عبر بعض الوكالات الأنباء جاءت بأنها بسبب إصرار واشنطن على تمسكها بمقترحاتها في الجولة السابعة من هذه المفاوضات التي كانت في فيينا. واشنطن تريد فرض قيود على إيران دون السماح لها بالحصول على امتيازاتها الاقتصادية، لكن الخارجية الإيرانية أكدت ونفت صحة هذا الخبر الذي أوردته بعض وكالات الأنباء، منها وكالة تسنيم للأنباء، حول انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات الدوحة دون نتيجة. وتؤكد الخارجية الإيرانية على استمراريتها وسط أجواء جادة في هذه المفاوضات. إذن لازالت هناك المفاوضات مستمرة كما أشارت الخارجية الإيرانية، ولم يعلن انتهاءها أو توقفها في ما ورد عبر وسائل الأنباء. اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا أتوقف عند هذا الفاصل، أعود لكم إن شاء الله إن شاء الله تتمت لقاءنا في هذا البرنامج.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. لماذا سرعت أمريكا من عودتها للمحادثات النووية؟ وفي عودتنا إلى المواقع الإخبارية وهذا الخبر على موقع قناة العالم، أكد متحدث الخارجية الإيرانية أن مفاوضات الدوحة لإلغاء الحظر لم تنتهي بعد، وسيعقد اجتماع اليوم بين كبير المفاوضين الإيرانيين والمنسق الأوروبي. كما أضاف متحدث الخارجية، تبادل الجانبان الإيراني والأوروبي خلال يومين من محادثات الدوحة الحديث حول المواضيع العالقة في أجواء جدية ومهنية. أوضح أنه منذ البداية تم الاتفاق على محادثات الدوحة ستكون ليومين وهي مستمرة في أجواء جادة، مشيرا إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين سيلتقي في هذا اليوم أو مساء هذا اليوم هذه الليلة بالدوحة منسق شؤون المفاوضات الأوروبي. كانت وكالة نور نيوز المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني أشارت وأفادت بأن اللقاءات حتى الآن اقتصرت على الوفد الإيراني والوفد الأوروبي، وموضحة أن المبادرات والمباحثات اليوم الأول حول القضايا الباقية أجريت بتوجه فني وبجدية. المفاوضين بحثوا الأبعاد التخصصية للقضايا العالقة، وأكدت أنه مع انتهاء اليوم الأول من هذه المفاوضات لا يمكن بعد رسم أفق زمني لهذه المفاوضات، واليوم سننتظر اليوم الثاني والنتائج الموجودة. في هذا الإطار مستمعين الأكارم انتقل لأرحب بضيفي الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران دكتور سيد هادي سيد أفقهي. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. لأبدأ دكتور بسؤالي هكذا، يعني مدى تأثير أنتم كيف ترون ما مدى تأثير الحرب الأوكرانية وقرار الرئيس الروسي بوتين بقطع 60% من إمدادات الطاقة الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي في كسر جمود المحادثات النووية في فيينا والتي توقفت بسبب تعنت الجانب الأمريكي وتهربه من العمل بالتزاماته للعودة للاتفاق؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية مجددا ومستمعيكم الأكارم. في الحقيقة يعني أحد الأسباب الرئيسية للهروة الأمريكية مرة أخرى والرجوع إلى طاولة المفاوضات ودعوة إيران، حث إيران على الرجوع ببعض المغريات التي حملها معه السيد جوزيف بوريل في زيارته الأخيرة إلى طهران،
نعم،
كان لهذه الأزمة الأثر الكبير، لأنه تعتمد بعض الدول تدرجة ب95% من محروقاتها من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية، وعندما حصلت هذه الأزمة توقف، فكذلك حتى يعني الغاز إلى أوروبا وكذلك النفط والغاز إلى أمريكا. فالآن تبحث أمريكا عن خشبة خلاص وأهم خشبة ممكن أن تتك عليها وتنقلها هي إيران، لأنها تمتلك ما لا تمتلكه كثير من دول العالم، سواء على مستوى المخزون النفطي أو المخزون الغازي. تعرف أنه إيران من ناحية المخزون النفطي أتصور هي الدولة الخامسة، وعلى مستوى الغاز الدولة الثانية أو الثالثة.
نعم،
هذا من جهة. من جهة أخرى هناك بعض الدول الآن تمتلك الغاز والنفط ولكن لا تستطيع أن تضخ بما تحتاجه الدول الأوروبية وأمريكا، لأنه إيران أساسا كانت بالمحظور من خلال العقوبات التي فرضها ترامب، وكانت تنتج بالكاد يعني باليوم مليون برميل، وهي في سعتها وفي إمكانياتها من خلال إمكانياتها الفنية أن تصدر النفط يوميا ب 4,500,000 برميل يوميا. فهذه في الحقيقة فرصة تبحث عنها أمريكا، ولكن مع كل هذا وذاك أستاذ مصطفى،
نعم،
نحن هناك صدف، نرى هناك تعنت وغرور. وصحيح الآن لم تتوقف المفاوضات، وكما يعني أعلنت بعض الوكالات أنه لم يحصل خرقا، هذا غير صحيح، ولكن كذلك صحيح أنه ما زالت أمريكا التي تريد أن تفرض هيمنتها وتفرض مطالبها وترسم جدولة أعمال هذه المفاوضات في دوحة، وتكون يعني إيران أداة طيعة بيدها، وهذا ما لم يحصل.
جيد، اللي أستفسر دكتور، يعني هل برأيك هذا الصمود لإيران وتمسكها بمواقفها الثابتة وخطوطها الحمراء، هل نستطيع اعتبار رضوخ أمريكا للتوجه إلى محادثات قطر لربما هي غير طبعا الغير مباشرة بين إيران وأمريكا انتصار للدبلوماسية الإيرانية؟
يعني هو أولا انتصار لموقف سماحة السيد القائد الذي رسم هذه الخطوط الحمر، انتصار لصمود الشعب الإيراني على كل هذه العقوبات وهذا الضغط الاقتصادي والمعيشي، وانتصار للأخلاق والدبلوماسية والحنكة السياسية،
نعم،
وانتصار للفريق الذي ذهب حقيقة ويحمل في جعبته مجموعة من المقترحات الفنية ومجموعة من الخطاء، وحتى المترجم لا يحصل لغط غدا أنه والله ما كنا نعرف معنى هذه الكلمة أو أبعادها أو
صح.
يعني حملت أوجهها. فهذا الانتصار الذي أودى أن الذي أوقف المفاوضات هو إيران، ليست أمريكا، لعلمك أستاذ مصطفى، لأنه اشترط السيد الرئيسي أنه لو شاركنا في جولة أو جولتين ولم نحصل على نتيجة ملموسة،
نعم،
ليس هناك داعي لاستمرار هذه المفاوضات. وعندما رأينا التعنت الأمريكي خلاص رجع الفريق المفاوض، ولأن هم في الحقيقة يلهثون وراء إيران أنه تعالوا إلى الدوحة. وقبل جوزيف بوريل تتذكر السيد محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري، من ثم الأمير تميم جاء إلى طهران، حمل رسالة إلى واشنطن. فهذا الحضور في قطر أنا أتصور كان له كخطة إلى فشلة مفاوضات فيينا، تنتقل أو تنتقل طاولة المفاوضات طبعا بين فقط الأمريكي والإيراني،
نعم،
بوساطة أوروبية وباستضافة قطرية الآن في الحقيقة في قطر.
لأتساءل أيضا دكتور برأيك ما مدى نجاح اجتماعات قطر يعني غير المباشرة بين إيران وأمريكا في تسجيل اختراقات على صعيد المحادثات النووية والتوصل إلى اتفاق؟
يعني هو فلسفة ذهاب وفد في المستوى يعني على مستوى رئيس الوفد يعني رئيس المفاوضين السيد باقر الكيني، ما حمله جوزيف بوريل عندما أتى إلى طهران، التقى بالسيد أمير عبد الله، التقى بمسؤولين الحقيقة معنين بالملف النووي، حمل معه بعض المغريات الأمريكية أو بعض المحفزات فلنقل،
نعم،
أنه ممكن لإيران أن يرفع عنها عقوبات الحرس الثوري، خصوصا يعني مؤسسة خاتم الأنبياء اللي هي مؤسسة إنمائية وتشرع بالبناء والإعمار. كذلك ممكن أن تبيع إيران البيض النفط والغاز خارج نظام العقوبات، وممكن لكثير من الشركات الأوروبية أن تستثمر في داخل إيران. وإذا عادت في الحقيقة أمريكا ومزقت الاتفاق الجديد، نحن سندافع عن حقوق هذه الشركات التي تأتي إلى إيران وستستثمر، ويبقى موضوع إخراج الحرس من لائحة العقوبات مؤجلاً وليس أنه نافياً بالمرة، لأنه إيران أعلنت حضور بعد عملية اغتيال قادة النصر الشهيد سليماني والشهيد أبو المهندس، أنه كل القوات الأمريكية في منطقة الوسطى سانت كام تسمى بالسانت كام هي قوات إرهابية. فنحن سبقنا في الحقيقة أمريكا بتسمية القوات الأمريكية في المنطقة بقوات إرهابية، وتعامل بالمثل إسلام عندما أعلن الحدث الثوري هو منظمة إرهابية. إذن الآن الذراع الاقتصادي للحرس الثوري وهو الأساس هو منظمة خاتم الأنبياء أو مؤسسة خاتم الأنبياء للإعمار والبناء، هذا
صح.
وعدوه الأمريكيين أنه في الحقيقة يرفع عن العقوبات. إذن ما الذي جاء به جوزيف بوريل هو الذي سيحدد نتائج المفاوضات في الدوحة، هل أنه ستطبق أمريكا وعودها على الأقل الرسالة التي حملها لنا جوزيف بوريل، هل ستطبق أمريكا على الأرض، هل سيحصل شيء، هل سيفتح حساب التبادل المصرفي سويفت أم لا. فلننتظر ونتابع المفاوضات، وطبعا لم يحدد جدول زمنية، يعني هذا يعني أنه ربما ستطول المفاوضات شيئا ما.
نعم، هل تعتقد أن المفاوضين الأمريكيين دكتور سوف يقبلون بشروط إيران في هذه الجولة من المحادثات في قطر؟ يعني في حال عدم القبول وفشل المحادثات، ما هي الخيارات المتوقعة للملف النووي الإيراني؟
يعني جملة مهمة جدا قالها سماحة الإمام ورددها السيد رئيسي والأمير عبد الله والسيد محمد مخبر مساعد رئيسي، أنه نحن الآن لسنا مثلين كقبل،
نعم،
يعني حصلت كثير من الانفراجات ومن الاتفاقيات ما عدا الاتفاقيات التاريخية أستاذ مصطفى مع الصين مع روسيا مع الهند، وكذلك انخراط إيران في شانغهاي في أوراسيا، والآن يشجعون إيران للانخراط في مجموعة البريكس، والاتفاقيات الأكثر من 75 اتفاقية خلال هذه الأشهر مع قطر، مع سلطة عمان، مع دول آسيا الوسطى والحبل على الجرات، وكذلك الترشيد الاقتصاد الداخلي في الداخل، محاربة المافيا، محاربة الفساد المحسوبية. ما عادت يعني إيران مضغوطة كما في السابق، وهذا يعني اعترف فيه الأمريكي يعني روبرت مالي بلينكين، قالوا لقد فشلنا فشلا ذريعا في تحقيق أهدافنا من هذه العقوبات القصوى. هذا يكفي أنه هو الأمريكي الآن يعترف بأنه أنا لم أحقق أهدافي. فالإيران ليس مستعجل، والأمريكي الآن بشدة تفعل أسعار المحروقات كل يوم، مظاهرات كل يوم، تململ، وهذا هذه ثلاث أشهر. فما بالك كذا استمرت هذه الأزمة ولم تستطيع أن تعوض أمريكا حاجاتها التي قطعها روسيا عنها.
نعم، وهذا الكلام بمعنى أنه لا رجوع عن شروط إيران والتفرط بمكاسبها العلمية على الصعيد النووي وكذلك على الصعيد العسكري من أجل الاتفاق، أو تعتقده إيران بأنه هش قد تعاود الولايات المتحدة الانسحاب منه بمجيء إدارة جديدة للسلطة في البيت الأبيض؟
يعني الآن حتى لو عقدنا اتفاقا ورفعت بعض العقوبات أمريكا ووقعنا مثلا، طبعا هناك تأكيد أستاذ مصطفى أنه يجب أن ترفع كل العقوبات.
نعم،
يجب أن نتأكد من رفع العقوبات، ويجب أن تقدم أمريكا لنا الضمانات.
ضمانات،
فهذه الضمانات عوضتها الأوروبيين، عوضوها وقال بوريل أنه لو وقعنا اتفاقا جديدا، ولو استثمرت شركات ودول في إيران، ولو قلبت مرة أخرى أمريكا الطاولة على الجميع، نحن سندعم هذه الشركات.
ضمان لحضورها. طيب، وأيضا دكتور، في سؤالي الأخير، ماذا عن التهديدات الإسرائيلية ضد إيران؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون كيان الاحتلال جاد في تطبيقها؟ كيف ستكون ردة الفعل الإيرانية حيال ذلك؟
الآن يعني الوضع الداخلي للكيان الصهيوني لا يحسد عليه. الآن دخلت إسرائيل سياسيا في نفق مظلم. الآن لقد حل الكنيسة نفسه، وسيذهبون بعد 3 أشهر إلى انتخابات مبكرة، ولا نعلم يعني كيف ستشكل الحكومة، ولا ما هي صيغة المعادلة التحالفات التي ستحصل. يعني آخر تحالف قام به بالكاد هو نفتالي بنت، ولم يصمد أكثر من 6 أشهر عزيزي.
نعم.
إذن فيما يتعلق بموضوع الهكر والحرب السيبرانية، يعني الانفجارات والتفجيرات، يعني ليست الآن إسرائيل مرتاحة إذا أرادت أن تقوم بأي مغامرة، فسيرد عليها إذا كانت عسكرية، سيرد عليها الحرس الثوري، إذا كانت سبرانية. هناك ليس فقط عصى، وإنما عصي كثيرا الآن أصبح في المنطقة، من إيران، من لبنان، من العراق وما إلى ذلك. الحرب الدبلوماسية كذلك هي قائمة، يعني وهدف إسرائيل هو عرقلة هذا الاتفاق. وإذا صاع الأمريكي لهذه المشاكسات الإسرائيلية سيخسر حقيقة ولن يربح، كما أنه لحد الآن وإلى يومنا هذا لم يحقق مآربه.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الدكتور سيد هادي سيد أفقه، هي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران. حياكم الله سيدي.
أهلا
وسهلا. أهلا ومرحبا. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، شكرا على حسن المتابعة لهذا البرنامج. لازلنا معكم في حدث وحوار، والمحور الذي نتحدث فيه حول لماذا سرعت أمريكا من عودتها للمحادثات النووية، وبقيت لدي مساهمتين فيما يخص بتطبيق الواتساب، فيما يخص بالموضوع عبر تطبيق الواتساب. الشاعر عبد الله الشحطري من اليمن يكتب لنا أن المفاوضات، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي. أن المفاوضات النووية الإيرانية تواجه تعنت مباشر من أمريكا وبعض الدول الأوروبية، لكن اليوم مطالب إيران مطالب واضحة صريحة للاتفاق النووي، وتستمر بالنجاح. شكرا جزيلا يا أخي عبد الله، بارك الله بك أخي. أبو محمد مهدي من اليمن حدثنا عبر رسالة صوتية، يقول في البداية تحية طيبة لك أستاذ مصطفى، لكادر البرنامج والضيف الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي. الصبر الاستراتيجي الذي انتهجته إيران الإسلامية أثمر نصرا على قوى الاستكبار العالمي الأمريكي والغربي. هذه الرسالة صوتية أيضا أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، سارعت أمريكا بالعودة إلى المحادثات النووية الغير مباشرة مع إيران، وذلك بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه أمريكا وأوروبا والعالم من إمدادات النفط والغاز، والحاجة إلى إمدادات إيران من النفط والغاز تقتضي رفع كافة العقوبات على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي بكافة بنود دون شروط مع بقاء الثوابت الإيرانية على ما هي عليه. كان معكم أبو محمد مهدي اليمني.
حياك الله أبو محمد مهدي، بارك الله بك أخي، وشكرا على متابعتك الطيبة والدائمة لأثير إذاعة طهران ولقائنا، وألف شكر أيضا لك أخي، مبارك الله بك على إرسال هذه الرسالة. إذن بهذا نختم لقاءنا مستمعينا الكرام الذي وصلنا إلى نهايته، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.